قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلنا متواصلين معكم في هذه الليلة من حملة أبناء عائشة، وأسعد كثيرا أيما سعادة أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب الذي اشتقنا كثيرا أن نجلس إلى جواره وأن نتعلم من علمه، فضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويأتي ضيفا عليكم كما قال لي فضيلة الشيخ حسن الحسين.
نرحب بالشيخ حسن كثيرا، وأنا أحبه في الله وأدعو الله عز وجل له بظهر الغيب، وأحييك أخ أسامة وأحيي قناة صفا على هذه الحملة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الأمة وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأثمن هذا الدور المبارك لهذه القناة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا والعاملين بها الصفا والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم شيخنا، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم قناة صفا إلى كل القنوات التي ضمت أو انضمت إلينا في هذه الليلة، وأخص بالشكر إخواني في قناة الرحمة التي أسعد كثيرا أن تنضم إلينا وأن ننضم إليها، ونقدم معا هذا العلم الصافي من فضيلتكم ومن فضيلة الشيخ حسن الحسيني. وأبدأ معكم بارك الله فيكم انطلاقا من هذه الفكرة التي طرحناها منذ أن أتى هذا الخبيث بما أتى، ومنذ أن وقع في عرض أم المؤمنين، ومنذ أن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام. قلنا إن الآية الكريمة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تتوقف عند زمان بذاته وإنما تمتد إلى ما شاء الله. إذن خيرية هذا الحدث هي خيرية ممتدة وهي كائنة الآن نتحدث عنها بإذن الله تعالى، ولكن نتحدث عن الصحابة ومن منا أو من من هؤلاء المسلمين جميعا مؤهل أن يتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فجزاك الله خيرا، وأراها بداية موفقة أن ننطلق للحديث عن أمنا رضوان الله عليها، أم المؤمنين عائشة، من هذه الآيات الكريمة التي برئت بها من فوق سبع سماوات. وقد يستغرب كثير من المسلمين ويتساءل أين الخيرية في هذا الحادث المؤلم الأول، أين الخيرية وقد ابتليت أم المؤمنين رضي الله عنها في عرضها وشرفها، أين الخيرية وقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي شرفه وفي صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، أين الخيرية وقد رمي صديق الأمة الطاهر الذي قال والله ما رمينا بهذا في الجاهلية فنرضى به في الإسلام، أين الخيرية وقد رمي صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه في عقيدته بل ويتهم بخيانته لنبيه صلى الله عليه وسلم حين يرمى بهذه التهمة النكراء، أين الخيرية؟ أقول أخي الحبيب، الله جل وعلا الذي قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولو لم يكن في هذه المحنة الفظيعة التي أقول ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثلها قط، لو لم يكن فيها من الدروس والخيرية إلا أن ربنا جل وعلا أراد أن يبين للأمة كلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب لكفى، لو لم يكن فيها من الخيرية إلا أنه جل وعلا أراد أن يبين للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن يبرئها بقرآن يتلى وسيظل يتلى إلى قيام الساعة لكفى. لو لم يكن في هذه المحنة من الخيرية إلا أن يظهر الله جل وعلا المنافقين الخبثاء الذين اندسوا في الصف المسلم ليحذرهم المسلمون بعد ذلك لكفى، وستظل خيرية الابتلاء قائمة إلى قيام الساعة. فقد يظن البعض أن الابتلاء دليل على غضب الله تبارك وتعالى على من ابتلاه، كلا كلا، فالابتلاء دليل على محبة الله جل وعلا لأهل البلاء بشرط الصبر. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ربنا تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الآيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يسأل يا رسول الله كما في رواية الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: أي الناس أشد بلاء؟ ما قال الكافرون ولا المنافقون، الأنبياء.
الأنبياء.
ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يأبى الله جل وعلا إلا أن يثقل ميزان أم المؤمنين رضي الله عنها حتى هذه اللحظة بتطاول هؤلاء الخبثاء على أم المؤمنين، بل إن شئت فقل بتطاولهم على سيد النبيين وإمام المرسلين. فإن من آذى حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد آذى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومن آذى نبينا فقد آذى ربنا جل وعلا. فيأبى الله إلا أن يثقل ميزان أم المؤمنين حتى وهي بين يديه تبارك وتعالى، وأن يرفع ذكرها وأن يعلي شأنها، وأن يجدد بهذه المحنة التي لن تكون آخر المحن، ولن تكون آخر الفتن، ولن تكون آخر الافتراءات والابتلاءات والاشتراءات. يأبى الله جل وعلا إلا أن يجدد بهذه المحن حب أم المؤمنين في قلوب أبنائها. يأبى الله إلا أن يجدد حب أم المؤمنين في قلوب أبنائها. ويأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر الباطل في صورة واضحة جلية بعدما تلبس لسنوات طويلة بصور من التلبيس والتزيين والخلط كثيرة. لأن أخطر صور نصر الباطل أن تلبس الحق بالباطل، أما أن تعلن للباطل الواضح بصورة فجة فأصحاب الفطر السليمة والعقول النقية ستأبى ذلك وستنكر ذلك. فهؤلاء يلبسون الحق بالباطل، يذكرون بعض الحق ويذكرون أنهم يتقربون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون علي رضي الله عنه، ثم يخرجون علينا بهذا الباطل وبهذا الإجرام الخبيث، بهذا الإذاء الذي لا يمكن لعاقل على وجه الأرض بغض النظر عن مناقشته بالأدلة القرآنية والنبوية لا يمكن لعاقل أن يقول بهذا. كيف يتهم زوج حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حبيبته، بل كيف يتهم من برئت من فوق سبع سماوات ولازالت براءتها قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فلا، قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، سيظل الخير في هذا الابتلاء وفي أمثاله من صور الابتلاء الأخرى ممتدا إلى أن يرث الله الأرض من عليها لأهل الصبر وأهل الرضا وأهل اليقين. فإذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن بينتم أن القدح في أم المؤمنين هي قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدح في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها هي قدح في كتاب الله الذي برأها. إذن هو قدح في كلام رب العالمين، في رب العالمين، لا تصديق لرب العالمين إذا ما قالوا بخلاف ما في كتابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني به يقول
صلى الله عليه وسلم
لا تسبوا أصحابي.
نعم.
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
نعم.
نعم، هذا عن الصحابة عموما. ثم من خصوص هؤلاء الصحابة يأتي أهل البيت، ومن خصوص الخصوص تأتي أمهات المؤمنين.
نعم.
إذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكانتهم؟ وكما قلتم وبارك الله فيكم، من مؤهل أن يتحدث عنهم؟
لو أذنت لي نستمتع بالشيخ حسن.
سيأتي دوره بإذن
الله. أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث.
سيأتي بإذن الله.
تفضل تفضل.
لا الشيخ عندك شيخ. أنا والله ما أديت إلا استجابة لدعوتك.
وعزك الله
ربنا. رأيتنا عند
الإدارة. ومن الأدب أن نكرم الضيوف.
بارك الله.
تفضل يا شيخ. تفضل. لا تحرم نفسك من الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. بداية يعني أرد عليه كلمته عندما قال إني أحبك في الله، فقل أحب الله والذي احتنى فيه. ونحن صراحة من تلامذة الشيخ محمد حسان، يعني على شرطته وعلى خطبه التي النافعة التي انتشرت يعني في الآفاق. وأيضا ندعو إخوان المشاهدين لاستماع الشريط له، صراحة أبكاني هذا الشريط، وهو عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وأيضا كان عن مجلة المنبر. واعتقد قلة من الناس الذين ردوا على ما جاء في المنبر في سنوات الأولى سنة 2006 و5. والشيخ جزاه الله خير علق على مقالة، وهي مجلة المنبر هي من إصدارات خدام المهدي التي هو فيها ياسر الحبيب، وكان على مقالة يا أم المتسكعين. فصراحة شريطه جدير بالاستماع، هو حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها مقالة حلوة جميلة. قال أصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا مائعا لكل كلب عاون. وكأني وقد ذكرني بكلام ياسر، ليس ياسر الحبيب، عمار بن ياسر.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، في بعد موقعة الجمل. بعد موقعة الجمل، حتى حيث نال بعض من كان مع علي بن أبي طالب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالسب، سبوها. فماذا قال عمار بن ياسر؟ قال لهذا الذي شتم وسب، قال أسكت مقبوحا منبوحا. فكأنه كلب عاوي ينبح على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال أتسب حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقام علي بن أبي طالب وجلد، أقام الحد، حد على هذا الرجل الذي شتم عائشة، ما طعن في عرضها وإنما شتمها فأقام الحد عليه. هذه الرواية موجودة في كتب السنة، وحتى في كتب الشيعة أن هذا الرجل ما قاله عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. ففقط حببت أن أعلق على هذه الكلمة للشيخ محمد حسان، ونعود للشيخ نستفيد من علمه.
جزاك الله خيرا.
الله.
الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم حديث نرفع به قدرنا ونعلي به شأننا. نحن لا نرفع بحديثنا وذبنا عن أعراضهم رضوان الله عليهم قدرهم، فهؤلاء حطوا رحالهم في جنة ربهم جل وعلا. ومثل من يحاول الآن أن ينال من هذه القمم الشماء كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تمسك أيتها النخلة لأني راحلة عنك، فقالت لها انصرف أيتها الذبابة الحقيرة، وهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ يا أخي الحبيب، أين نور السهى من شمس الضحى؟ أين الثرى من الثريا؟ أين التراب من كواكب الجوزاء؟ أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم للخطب فرسانا. والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. الذي زكى هؤلاء هذا الجيل القرآني الفريد، الذي زكاه هو العزيز الحميد، والذي عدله هو محرر العبيد صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب والله لأي عاقل على وجه الأرض كيف يجرؤ أن يتطاول على هذه القمم الشماء الذين اختارهم، اسمع ما أقول، اختارهم رب الأرض والسماء يوم اختار إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء محمدا. الصحابة اختيار الله لرسوله. قال عبد الله بن مسعود والأثر في مسند أحمد وغيره بسند حسن: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فالذي عدلهم وزكاهم هو الله، والذي عدلهم وزكاهم هو رسول الله. واسمح لي أن أبدأ من هنا، من قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى على هذه الشهادة بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. والمراد بأهل العلم في هذه الآية ابتداء بلا نزاع هم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ثلث بأهل العلم. يقول: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح.
الله،
تدبر هذا الكلام النفيس الذي يكتب بماء العيون الخاشعة لأنه عندي أغلى من ماء الذهب. وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. يقول تبارك وتعالى: والذين هاجروا وجاهدوا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله جل وعلا يشهد لهذه الصفوة المختارة، لهذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى، يشهد الله عز وجل له بالإيمان الحق. ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الله يشهد لهم بالإيمان الحق، ويشهد لهم بالرضا عنهم، ويشهد لهم بأنهم أهل وأصحاب الفوز العظيم، ويشهد لهم بأنهم الذين نصروا هذا الدين نصرا مؤزرا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أخي الحبيب أسامة، أولئك هم الصادقون ليست تزكية من اليونسكو، وليست تزكية من هيئة الأمم، وليست تزكية من أي حسينية ولا حتى من أي محفل من محافل أهل السنة، إنما هي تزكية رب البرية. أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المفلحون، أولئك أصحاب الفوز العظيم، أولئك أصحاب الرضا، أولئك من أنزل الله عليهم السكينة، أولئك الذين إن يبايعونه وكأنهم يبايعون ربهم جل وعلا، أولئك الذين يد الله فوق أيديهم. يأتي بعد ذلك من ينال منهم ومن يتهم عدالتهم ومن يتهم مكانتهم. أخي الحبيب، أقسم لك بالله من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. أقسم بالله من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. قال ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه، حديث أبي هبيرة، عائذ ابن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان. يقول عائذ: مر أبو سفيان على مجلس فيه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان فقراء الصحابة. فلما رأوا أبا سفيان قالوا كلمة شديدة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر الصديق لهذه المقالة أو المقولة، وقال للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وقام الصديق رضي الله عنه تاركا مجلسهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون أغضبتهم بلالا وعمارا وصهيبا وسلمانا،
فقراء،
اوعى الفقراء دول تكون زعلتهم بلغة المصريين، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل.
الله
الله أكبر. والله العظيم بيان نبوي يخلع القلب، والله أنا أخاطب العقلاء على وجه الأرض، أخاطبهم والله بقلب مفتوح، وأقول أقسم بالله من أغضب صحابيا من أصحاب سيدنا رسول الله فقد أغضب الله جل وعلا بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هل يا ترى سيفعل العقلاء ما فعله الصديق؟ ماذا فعل؟ ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاد أجري إلى أولئك النفر وقال إخوتاه أو غضبتم مني؟ قالوا لا،
رجعوا إلى الحق.
قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، لفظ مسلم، يا أخي، دليل على الحب والقرب والصفاء. ألم تعلم أن هؤلاء هم الذين عوتب فيهم إمام الأنبياء؟ واصبر نفسك مع الذين، وأنا أقول لفظة عوتب هذه لفظة نبوية، أنا لا أتجرأ أبدا أن ألقيها من عند نفسي، إنها لفظة ثابتة في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإلا والله لقطع لساني أن أقولها، أن أقول يعاتب رسول الله، والله ما تجرأت على النطق بها إلا لأنها لفظة ثابتة صحيحة. هؤلاء الذين عتب فيهم رسول الله ونزل عليه قول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. اسمع الكلمات اللي جاية دي، أنا أتوقف عندها كل مرة أقرأها. ورب الكعبة، تريد زينة الحياة الدنيا؟ هذه تقال لحبيبنا؟ تقال لنبينا لمجرد أنه أراد فقط أن يخص السادة بمجلس وهو يعلم أن الإيمان إن باشر قلوبهم لأتوا بأنفسهم ليجالسوا هؤلاء الأطهار؟ تريد زينة الحياة الدنيا؟ فالصحابة رضوان الله عليهم الذين عدلهم وزكاهم ربنا وعدلهم وزكاهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تفضلت لا تسبوا أصحابي كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل أنا أقول لكم شهداء الله في الأرض. كما في الصحيحين من حديث أنس، مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى الصحابة علي خيرا، فقال النبي وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنى الصحابة علي شرا، فقال النبي وجبت، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم علي خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم علي شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض.
نعم شيخ حسن. ثم يأتي هؤلاء فيتقولون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يديك بحار الأنوار، وبين يديك الكافي للكلين، وبين يديك الاستبصار والتهذيب وهذه الكتب التي حوت دينا منحرفا. يأتي هؤلاء فيقولوا إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا ثلاثة، ارتدوا إلا خمسة، ارتدوا إلا سبعة، وما تعدوا هذا الرقم أو هذا العدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المشكلة أن هؤلاء الطاعنين لا يقرؤون القرآن، لو يعني ما يخلو جزء من كتاب الله عز وجل إلا فيه ثناء على الصحابة. قد ذكرنا فيه عفو الله تعالى عنهم وتوبته عنهم، والله عز وجل يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم وأن يشاورهم في الأمر وأن يعفو عنهم، لكن هؤلاء لا يقرؤون القرآن، وللأسف الشديد يحملون كل هذا الانحراف والضلال أهل البيت الذين هم منه براء. وكما ذكرت سابقا أن جعفر الصادق نفسه تبرأ منهم فقال إن الناس أولعوا بالكذب علينا، ليس مجرد الكذب، هناك ولع بالكذب على جعفر الصادق رحمه الله. يعني الآيات التي ذكرها الشيخ محمد حسان، أذكر فقط موقف لأحد أئمة أهل البيت الذي هو علي زين العابدين، لما جاءه نفر من العراق فذكروا أبا بكر وعمر وعثمان بسوء، فعلي زين العابدين رحمه الله استشهد عليهم بكتاب الله عز وجل. وانظروا للفقه النفيس الذهبي لزين العابدين في رده عليهم. سألهم قال من أنتم؟ قوم من العراق. قال أأنتم الذين أنزل الله تعالى فيكم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية؟ قالوا لا. قال إذن أنتم الذين الآية بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا لا. الآية الثالثة، هم الآن ليسوا من الصنف الأول ولا من الصنف الثاني بشهادة أنفسهم، الشهادة الثالثة هي من زين العابدين. لأن الآية الثالثة تقول والذين جاءوا من بعدهم. ما الذي أتى بعد هؤلاء؟ نحن وغيرنا، نحن الذين أتينا بعد هذا الجيل، والله هذا هو الجيل الذي نحن الجيل المحترم. يأتي شخص يطعن في هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم الزمان والواقع، فتحوا قلوب العباد قبل أن يفتحوا البلاد. فقال فإني أشهد، يقول زين العابدين، فإني أشهد بما أنكم شهدتم بأنكم لستم من المهاجرين ولا من الأنصار، فإني أشهد بأنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم. ماذا يقولون الآن؟ أنت يا أستاذ أسامة وأنا والشيخ محمد وغيري وغيري، يدخل فيها السنة والشيعة، كل من أتى بعد هؤلاء، ما هو دورهم؟ ما هو واجبهم؟ هو النبش في كتب التاريخ، البحث عن المثال في مزبلة التاريخ، فلان فعل، فلان قتل، فلان تكلم، فلان كان يلعن عليا على المنابر، فلان أمر بكذا وذهب كذا وخرج هذا. هل نحن مأمورون بهذا؟ تلك أمة قد خلت، لكن المأمور به جاء به في القرآن الكريم. جاء القرآن به، يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب أيها السنة أيها الشيعة، الواجب أن تستغفروا لأنفسكم ولكل من سبقكم من الإيمان. أن تنام على فراشك في الليل وأنت لا تحمل في قلبك حقدا لأحد لمسلم، فكيف بأم المؤمنين عائشة؟ فكيف بحبيبة رسول الله؟ فكيف بأحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. تخيلوا أيها الأخوة، الآن كل من يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو يمر على بيت عائشة ويسلم عليه منها. يعني الله عز وجل عندما كما ذكرنا بالأمس خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهذه الحبيبة عائشة رضي الله عنها هي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق الله تعالى من نفسه. فكيف نحن نتجرأ على عائشة رضي الله عنها؟
بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني شيخنا أخذ بأيدينا إلى الواجب نحو الصحابة، ولكن قبل هذا الواجب دعنا نبحث كما قال ونسأل أنفسنا ونسأل هؤلاء الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين طعنوا في عرضه صلى الله عليه وسلم، لماذا فعلوا ذلك؟ ماذا يقول لنا التاريخ الإسلامي في هذا الباب؟
هذا سؤال بديع، وأود من العقلاء أن يراجعوا التاريخ. اللهم إلا إذا كانوا يعتقدون أن القرآن الذي يتلى على مسامعنا في الليل والنهار ليس القرآن الذي نزل العزيز الغفار على النبي المختار
عليه الصلاة والسلام،
وليعلنوا ذلك صراحة، وليخرجوا القرآن الحق الذي يزعمون
الذي في السرداب.
فأنا أقول فليراجعوا التاريخ. أخي الكريم، لقد روى الإمام الطبري أثرا عجيبا جدا عن علي رضي الله عنه يقول سيأتي أقوام بعدنا ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر.
الله أكبر، واضحة بينة.
هذا كلام علي الذي ما رجى الله سبحانه وتعالى أن يلقاه بعمل مثل عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أخي الحبيب، وهذا تأصيل في غاية الأهمية، ينبغي أن نعلم ابتداء أن الحديث عن الصحابة ليس من حق أي أحد. فأنا أخاطب العقلاء، هل يجرؤ عاقل على وجه الأرض ليس متخصصا في الطب أن يتقدم لإجراء جراحة القلب المفتوح لمريض يحتاج إلى هذه الجراحة؟
لا يستطيع.
والجواب لا يقدر، بل ولا يجرؤ. فلماذا يتجرأ الكثيرون على الخوض في السباحة وهم لا يجيدون السباحة؟ ولماذا ينزل هؤلاء إلى هذا الميدان وهم لا يجيدون النزال؟ لا يجوز لأي أحد أن يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم. الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. هذه خمسة شروط لا يجوز لأي أحد أن يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم إلا إذا حققها. أكررها، لا يجوز لأحد أن يتحدث عن الصحابة إلا بشروط.
نعم.
الحديث يتطلب صفاء في العقيدة، لابد أن يكون صاحب عقيدة صحيحة.
نعم.
ليعرف قدر الصحابة ومكانة الصحابة وعدالة الصحابة الثابتة بالقرآن والسنة، وليقف على أقوال أهل العلم في فضل الصحابة. صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية، بل أريد أن أقف مع كل جملة.
نعم.
وأمانة في النقل.
نعم.
وهذه سأقف عندها الآن جوابا على سؤالك.
نعم. نعم.
ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. لماذا؟ لأن التاريخ الإسلامي أخي الكريم أسامة لم يدون إلا بعد زوال دولة بني أمية.
نعم.
وقام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بكتاباتهم وأقلامهم، وهذه طائفة لا تخلو منها، لا يخلو منها زمان ولا مكان. وهذه الطائفة شوهت تاريخ بني أمية لصالح أمراء بني العباس.
نعم.
الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة كفرت عليا رضي الله عنه، وفرقة ألهت عليا وغالت فيه.
نعم.
رضي الله عنه. أما الفرقة الأولى فهي فرقة الخوارج، تلك الفرقة الخبيثة التي خرجت على علي وكفرت بتهم سخيفة لا تسع الوقت لسردها الآن.
نعم.
وقد فند هذه الشبهات ابن عباس رضي الله عنهما. والفرقة أو الطائفة أو الفرقة المقابلة لها فرقة الروافض.
نعم.
تلك الفرقة التي انقسمت إلى طرفي نقيض، فرقة ألهت علي رضي الله عنه قاتلهم في النهروان، وفرقة غالت.
نعم.
ولم تصل إلى حد التأليه. هذه الفرق كل فرقة لها روايات شحنت بها الكتب والأسفار. أما الفرقة أو الطائفة الثالثة هي طائفة أهل السنة.
نعم.
كالإمام ابن جرير الطبري وابن كثير وابن الأثير وابن عساكر وغيرهم.
نعم.
لكن للظروف التي مروا بها، وكل من قرأ التاريخ يعلم هذه الظروف السياسية الحرجة التي بدأت بعد قتل عمر رضي الله عنه وامتدت، لأنه بمجرد ما قتل عمر كسر باب الفتنة، ولذا كان عمر يسمى غلق الفتنة.
نعم.
فلما كسر الباب خرجت الفتن. ولذلك قال علي حين قال له حذيفة رضي الله عنه ذلك، قال إذن يفتح أم يكسر؟ قال هذا حري. نعم. ألا يغلق. نعم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. الشاهد أخي الحبيب أن طائفة أهل السنة نقلت كل الروايات.
نعم.
ووضعتها في الكتب، لكن من باب أمانتهم العلمية ذكروا كل رواية بسندها.
نعم.
وتركوا المرحلة الثانية لمن يأتي لينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على سند كل رواية ليعرف صحة الرواية من عدمها.
يصفي.
يصفي.
نعم.
فنزل إلى هذا الميدان من لا يحسن النزال.
نعم.
ولذلك وقع كثير من أهل السنة، وقع كثير من أدباء وكتاب وعلماء أهل السنة.
نعم.
الذين نقلوا من هذه التركة كالبداية والنهاية وابن تاريخ ابن الطبري وتاريخ الحافظ ابن عساكر وابن نقلوا، واحتج هؤلاء بأن الرواية موجودة في البداية والنهاية، لكن لأنهم ليسوا من علماء الحديث ولا يجيدون هذه الصنعة نقلوا الرواية، واكتفى هؤلاء بأن وجود الرواية في هذه الدواوين لعلماء أهل السنة دليل كاف لصحة الرواية.
نعم.
ولم يحققوا الرواية سندا ليقفوا على صحة الرواية متنا.
نعم.
ومن تعامل مع التاريخ في هذه الحقبة الحرجة معاملة علماء الحديث سيصفي لنا هذه الحقبة التاريخية الملتهبة، وسيخرج لنا الحق من بين هذا الركام الهائل من ركام الباطل، ولم يفعل ذلك إلا القلة.
نعم.
ولذلك أنا أناشد العقلاء بالعودة إلى التاريخ المصفى للوقوف على حقيقة هذه الحقبة، وللوقوف على مكانة الصحابة وعلى أخطاء الصحابة، لنعلم يقينا أن هذه الروايات الكثيرة التي تذكر أن علي رضي الله عنه قام يقنط في صلاة الفجر ليلعن معاوية رضي الله عنه، أن معاوية رضي الله عنه قام يقنط ليلعن عليا والحسن والحسين، هذا سخف يا أخي، هذا كذب، والله لا يفعل ذلك الآن في عصر الفتن، عصر الفضائيات والإنترنت، والله لا يفعل ذلك طويلب علم من علماء أهل السنة، فكيف بأولئك الذين رباهم المصطفى وكفى. وأنا أقول كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، فكيف يكون الاقتباس إذا كان الأستاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل تلميذ يقتبس في العادة من المنهج الذي تربى عليه، فكيف يكون اقتباس الصحابة إذا كان المنهج الذي تربوا عليه الكتاب والسنة على يد من رباه الله على عينه ليربيه به الدنيا. إذا لابد من مراجعة التاريخ والوقوف على هذه الرواية. ولذلك أنا أناشد العقلاء مرة رابعة وأربعين وألف أن يرجعوا إلى كتب المحققين من أهل العلم، وألا يصغوا بآذانهم لمنهج واحد فقط، وأن يتصوروا أن هذا المنهج هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا ينبغي أن يكون أحدنا إمعه، وإنما ينبغي أن يكون صاحب عقل وصاحب قلب وصاحب فكر، وألا يقلد دينه أي أحد. اعرف الحق، هذا قول علي.
نعم.
اعرف الحق تعرف أهله.
نعم.
فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. لذلك دائما ما نقر هذه الحقيقة، إننا قوم ندور مع الدليل حيث دار.
نعم.
ونقول إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومعي على الهاتف محب لكم ومحب لشيخ حسن الحسيني، فضيلة الشيخ عبد الله السلفي من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
أنا أتصل من المملكة العربية السعودية.
أهلا بك ومرحبا.
أرحب بك وبالمشايخ الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يوفق قناة صفا والقائمين عليها
وقناة الرحمة وباقي القنوات التي انضمت إلينا.
آمين. آمين. أقول أيها الحبيب، لقد انبرى حسن بن موسى الصفار وراح يرد على قناة صفا وعلى القنوات الإسلامية التي غارت على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنها تثير الخلاف وأن الشيعة يرفضون ذلك ولا يرضون بالإساءة إلى الرموز الدينية والشخصيات الإسلامية، وعلى رأسهم الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال حسن الصفار للشيخ سعد البريك في إحدى ردوده أنه ينبغي النظر بإيجابية وتقدير لتلك التصريحات، ويعني تصريحاته وتصريحات من عمل معه من أهل التقية. إن الصفار أيها الأحباب أصدر هذه البيانات عملا بالتقية، وإلا لماذا لم تقم مراجع الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بالرد على ياسر الحبيب؟ فلم نسمع أو نرى السيستاني ولا الخميني ولا الخامنئي ولا صادق الشيرازي ولا الميلاني يدافعون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل رأينا البيانات وخطابات الاستنكار شديدة اللهجة ضد الشيخ الأخ الكريم الدكتور محمد العريفي عندما وصف السيستاني بذلك الوصف، وفي المقابل لم نرى أي ردة فعل من مراجع الشيعة الذين يعتد بهم. إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل هذا الكلام الذي قاله حسن الصفار هو عقيدة الشيعة الإمامية؟ وهل بالفعل أن الشيعة الإمامية يتبرؤون من كلام ياسر الحبيب ومجتبى الشيرازي؟ وهل هو قول شاذ؟ إن المتأمل في عقيدة الشيعة الإمامية يرى أن الشيعة الإمامية يكفرون أم المؤمنين رضي الله عنها ويقولون أنها من أهل النار، بل ولها باب خاص، وأنها أم الشرور، وغير ذلك من التهم في حق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. فقد ذكر جعفر مرتضى العاملي في كتابه حديث الإفك صفحة 17 فقال: إننا نعتقد كما يعتقد به علماؤنا الأفذاذ وهم جهابذة الفكر والتحقيق أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، ولكن لا يمكن أن تكون فاجرة. فانظر يا عبد الله كيف برأها من الزنا ثم حكم عليها بالكفر، وهذا هو عين التناقض. وكذلك ذكر العياشي في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 22، والمجلسي في بحار الأنوار، وكذلك ما ذكره هاشم البحراني في كتابه تفسير البرهان في المجلد الثاني صفحة 380، ما أسندوه زورا وكذبا وبهتانا إلى جعفر الصادق أنه قال في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال: نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عائشة هي نكثت إيمانها. وكذلك ما ذكره محمد طاهر القمي النجفي في كتابه الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين صفحة 615، فقال: إن مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنى عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقيقة مذهبنا وحقيقة أئمتنا الاثنى عشر. ثم قال: وكل من قال بإمامة الاثنى عشر قال باستحقاقها للعن والعذاب، أي لأم المؤمنين رضي الله عنها. وقال يوسف البحراني أن عائشة كانت منافقة ثم ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب صفحة 236 أنها كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ثم أنها ارتدت في حياته كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم. وقال المجلسي في كتابه الاعتقادات صفحة 58 إن مما عد من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة وحج التمتع والبراءة من أبي بكر، قال: والبراءة من الثلاثة، وذكر في الحاشية أبي بكر وعمر وعثمان، ثم قال في المتن: ومعاوية وكل من حارب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والرافضة يعتبرون أن عائشة رضي الله عنها قد حاربت علي في موقعة الجمل. ولهذا يقول الطوسي في كتابه الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد صفحة 358 يقول إن الخارج على أمير المؤمنين والمقاتل له كافر بدليل الفرقة المحقة على ذلك. ولهذا فإن الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية يكفرون عائشة رضي الله عنها صراحة مع أنها خرجت للصلح وليس للحرب كما يزعم الرافض، بل يسمونها في كتبهم بأم الشرور. فقد ذكر ذلك شيخهم النباطي البياضي في كتابه الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم في المجلد الثالث صفحة 161، فقال: فصل في أم الشرور، ويقصد بأم الشرور هي عائشة رضي الله عنها.
نعم شيخي بارك الله فيك، يعني هي هم دائما يقولون ان الروايات تتواتر على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وكبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. شيخ حسن، يعني انت مطلع على هذه الكتب، فماذا تقول فيما قال شيخ؟
انا والله احب ان استغل هذه الفرصة وانادي الشيعة،
نعم،
اخاطبهم خطاب العقل. يا شيعة العالم، حان الوقت للوقوف مع الحق. هذه النقولات موجودة، وكثير من الشيعة المعاصرين يتبرؤون من هذه النقولات، فمتى يحين الوقت أن نتقدم خطوة للأمام؟
نعم.
ناديت بالأمس قلت إذا كنا فعلا صادقين في هذا التبرؤ لا يكفي إصدار البيانات، علينا أن نأخذ إجراء آخر. أين معاقبة هؤلاء؟ لماذا هذه الكتب إلى الآن تطبع؟ يعني هذه النقولات قد تكون في ضمن مجلدات،
نعم،
قد لا يمكن للشيع العام أن يطلع على مجلد كامل من 50 أو 40 جزء، لكن الآن للأسف الشديد وصل البعض إلى تصنيف خاص في ذم عائشة رضي الله عنها مثل ما فعل الشقي.
نعم.
آية الله محمد العامل يعني يحمل لقب آية الله،
نعم،
في لبنان وهو معاصر. خيانة عائشة، كتاب اسمه خيانة عائشة، يعني انتهت كل القضايا، قضايا المسلمين وقضايا تخلفنا، فيبحث وينقب عن ما جاء في كتب التاريخ عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. مجرد النظر في فهرس هذا الكتاب يعني واحد يتفاجأ. فأقول حان الوقت لكي نقف مع الحق. أنا أقول هذه دعوة. لماذا عندنا تشاؤم بالأسماء؟ الآن عندنا تشاؤم، الشيعة بتشاؤم، لا يسمون أبنام أبا بكر ولا عمر ولا عثمان. طيب أنتم لستم شيعة أهل البيت؟ أهل البيت ماذا فعلوا؟ جعفر الصادق سمى ابنته عائشة،
نعم،
سمى ابنته عائشة، وغيره، وموسى الكاظم سمى ابنته عائشة،
نعم،
ثلاثة من الأئمة المعصومين عند الشيعة سموا بناتهم عائشة. فأين أنتم عن اقتداء بأهل البيت؟ علي سمى أبو بكر وعمر وعثمان، اثنين من أبنائه أبو بكر يحملون اسم أبو بكر، والاثنين من أبنائه يحملون اسم عمر، عمر الأشرف وعمر الأطرف،
نعم،
والحسن سمى أبو بكر وعمر، والحسين سمى أبو بكر وعمر، أبو بكر ابن علي،
أبو بكر والحسن أبو بكر والحسين كلهم استشهدوا في كربلاء مع ابن أخيهم الحسين رضي الله عنه وارضاه. فلماذا أقول لعل انتشار اسم عائشة وأقول هذا لعل هذا من الخيرية أدعو الناس لتسمية بناتهم بعائشة مع هذه الحملة. هذه نصرة لأمنا عائشة رضي الله عنها. السنة والشيعة سموا بناتكم عائشة رضي الله باسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أتوقع هذه القضية اللي فعلا تخفف ما هو جاري ويؤكد فعلا تعاطف الشيعة مع هذه الحملة.
نعم شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني تبقى القضية، هذه الأجهزة الإعلامية وهذه القنوات السنية التي تقوم على أمر الدين هي قنوات دعوة، ليست قنوات للفتنة ولا قنوات تسعى إلى وضع هذه المشكلات ما بين السنة والشيعة أو غيرهم، ولكن هذا واجبنا أن ندافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم إذا أساءوا إليه، فمن باب أولى أن يمتنعوا وأن يكفوا. إذن شيخي ماذا ترى على هذه القنوات في ضوء هذا الدور العام والواجب العام لعموم المسلمين نصرة للصحابة ولأمهات المؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم؟
أود أن أبين للمسلمين جميعا أن هذه الوقفة الطاهرة الشريفة من أهل السنة في أرجاء الأرض ليست من المغالاة، فالبعض يتصور أننا قد غالينا، والبعض يتصور أننا قد أكثرنا وجعلنا من الحبة قبة. هذا خلل في الفهم، لابد أن يعلم الجميع أن هذا أصل من أصول اعتقادنا. لابد أن يعلم الجميع أن هذا من أصول اعتقادنا، وأن حبنا للصحابة من الإيمان، وأن بغض الصحابة من النفاق، كما قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكرهم بالخير، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأنا أقولها لله كما أعلنتها قبل ذلك، إن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد كفر بإجماع علماء أهل السنة، لأنه مكذب لظاهر القرآن الكريم. فربنا جل وعلا في قرآنه يبرئ ساحتها من فوق سبع سماوات في صورة النور، ويأتي بعد ذلك كذاب أشر ليتهم أم المؤمنين بالإفك، هذا كافر بإجماع مكذب لظاهر القرآن. فأنا أقول هذه الوقفة من أهل السنة سنظل نقفها ما حيينا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا ينبغي أبدا أن نتهم بأننا أثرنا الفتنة. من الذي أثار الفتنة؟ أنا أسأل الآن أي عاقل، هل يقبل أي إنسان على وجه الأرض أن تنال أمه بسوء؟ هذه أحب إلينا من أمهاتنا اللائي ولدننا. أم المؤمنين عائشة أحب إلي من أمي أنا، لأنها حبيبة حبيبي وحبيب حبيبي حبيبي. ولا يمكن لمسلم على وجه الأرض، وأنا أعلنها للدنيا للعقلاء على وجه الأرض، سيزود أهل السنة عن عرض رسول الله وعن عرض أمهات المؤمنين بالدماء والأرواح، ولا خير فينا ورب الكعبة، ولن نسلم أم المؤمنين أبدا، ولن نسلم أمهات المؤمنين أبدا، ولن نسلم رسولنا وحبيبنا أبدا. والله لا نقبل حياة بهذه الإهانة والمهانة، ولا ينبغي أن يتصور أحد، وإن جعجع هناك أو هنالك لا ينبغي أن يتصور أو يتوهم أحد أن أهل السنة يغالون بهذه الوقفة، يغالون بهذا الزود، لأن هذا من أصول معتقدنا ورقابنا، نقدمها فداء لديننا ونبينا وأمهات المؤمنين وحبيبة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأثمن دور الفضائيات الإسلامية الراشدة التي تقف هذه الوقفة لنصرة دين الله وللزود عن عرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول لا ينبغي أن نكف حتى يكف هؤلاء ويعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الحق. وأظن أن عصر الفضائيات لا يسمح بالتقية. أظن أن عصر الفضائيات لا يسمح بالتقية. فلنعلن الحق بحق وبوضوح وبجرأة. وأظن أن من ينادون طيلة السنوات الماضية بالتقريب قد ظهر لهم الأمر وبان. وحين كنا نؤصل هذه الأصول من سنوات وأشرطة الكسد شاهدة علينا وعلى ما أقول، كنا نتهم بأننا نثير الشغب ونثير الفتن، وها هو الأمر قد وضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها مع الفارق. فأرجو من العقلاء أن يعودوا إلى رشدهم وإلى صوابهم، ولا ينبغي أن نتهم الآن بأننا ممن يثير نار الفتنة وأجج هذه الفتنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن تفي الأمة إلى ما ينبغي أن تفعله، لأن عدوا شرسا يقف ويترصدنا ويشاهدنا في هذا التشرذم والتهارج والتطاحن. وينبغي أن تقف الأمة وقفة لنصرة الحق وللزود عن الحق.
بارك الله فيكم شيخي، يعني هو الوقت الطيب ينتهي سريعا، وسننتقل بإذن الله تعالى إلى استوديو الرياض حيث نواصل هذه الليلة في حملة أبناء عائشة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان، وأن يجعل ما قاله وما تعلمناه منه الآن في ميزان حسناته، وأن يبارك في إخواننا في قناة الرحمة الفضائية وفي كل القنوات التي تنضم إلى قناة صفا في هذه الليلة الصافية، ليلة من ليالي حملة أبناء عائشة. والشكر موصول لفضيلة الشيخ حسن الحسيني، ومعكم إخواني إلى استوديو الرياض، فإلى الملتقى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.